أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية من موارد الشك في المكلف به، وهي اشتباه الواجب بغيره مع فقد النص. كان الكلام في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. قلنا يجب للمقتضي وعدم المانع، بينا المقتضي وأن التكليف موجود وقد علمت به، وكونه مرددا لا يمنع، بمعنى أني كوني جاهلا به تفصيلا ليس بمانع عن التنجز، لأن الخطابات لا تتقيد بالعالمين، الأحكام لا تتقيد بالعالمين بها، وإلا لزم الدور. فإذا كان الحكم غير مقيد فإذا جهل التفصيل به لا يمنع من ثبوته في حقه، فالمقتضي موجود. وأما المانع فإما عقلي وإما نقلي. في العقلي تقول المانع هو الجهل، مر بنحو أنه يمنع عن التنجز لأن مقابله وهو العلم تفصيلا بمنزلة شرط في تحقق وإيجاد المكلف به خارجا، يعني من دون العلم أنت لا تقدر على إيجاده، فهذا قلنا ليس بصحيح ولا يمنع بهذا الشكل، لأن المفروض القدرة عليه ولو بالاحتياط حتى في العبادات، لأن غاية ما يفوت بالإتيان بالعملين احتياطا، القصر والتمام مثلا قصد تعيين الوظيفة وليس بمعتبر، فضلا عن التوصليات. وإما أن تقول الجهل مانع بمعنى أن عدمه أي العلم التفصيلي شرط في أصل صحة الخطاب، قلنا هذا أشد منعا من الأول، قلنا بيلزم دور بيلزم تصويب، لكن هو ذكر أنه لو كان هكذا لجاز إهمال المعلوم بالإجمال رأسا والمخالفة القطعية. تقول الجاهل التفصيلي لا يخاطب، وإذن ليس هنا شيء أخشى من مخالفته، أترك كلا السلطين مثلا. وكذلك لقبح عقاب الجاهل المقصر، لأن إنما يعاقب متفرعا على الفراغ عن وجود التكليف في حقه، فلما خالفه عن تقصير صح عقابه كالمخالف عن عمد. أما إذا قلت لا خطاب للجاهل لا يصح أصل خطاب الجاهل، فلا تقصير حينئذ له فيقبح قابه، هذا لازم وذاك لازم. هذا الأخير كان في كلام عليه، لا أريد أن أعيد كل شيء. هذا في المانع العقلي. بقي الكلام فيما يمكن أن يكون مانعا شرعا، فنقول أما المانع الشرعي فليس في الشرع ما يدل على عذر الجاهل وعدم وجوب الموافقة القطعية والاحتياط على الجاهل، وذلك لأن ما يتصور دلالته على ذلك هي أدلة البراءة، عندما يدعى شمولها لأطراف العلم الإجمالي والشبهة، وينفى وجوب هذا الطرف وذاك الطرف بها بهذه الأدلة، أدلة البراءة. فتقول مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا الطرف وجوبه غير معلوم فيكون مرفوعا، ذاك الطرف كذلك. فطبعا لا تريد أن تجري البراءة في الكل، وإلا أدى إلى المخالفة القطعية التي فرضنا حرمتها، لكن على الأقل في غير مقدار الحرام. هذا الذي يتصور كونه مانعا شرعا عن وجوب الموافقة القطعية والاحتياط في الطرفين، أن أدلة البراءة أخرجت هذه الأطراف أو بعضها عن لزوم الاحتياط، عن تأثير العلم. لكن نقول أخبار البراءة غير شاملة، لأنها لو شملت موارد العلم الإجمالي وأطراف الشبهة لاستوى بالنسبة إليها كلا الطرفين لعدم خصوصية في بعض دون بعض، فإنه كما أن هذا الطرف مشتبه الوجوب لم يعلم وجوبه فيشمله حديث الرافع أو حديث الحجب وأمثال ذلك، كذلك ذلك الطرف الآخر مشتبه الوجوب ويشمله هذه الأدلة، فيكون التمسك بها في طرف دون طرف ترجيحا بلا مرجح ولا يجوز. تقول أحمله على خصوص هذا دون هذا، ليس فيها ما يقتضي هذا المعنى، نسبته إلى كل طرف على الحد سواء، لأنها مسوقة بعنوان المجهول ما لا يعلمون، وكل واحد هو لا يعلمون، والأخذ بظاهرها العام لكل منهما يؤدي إلى نفي الوجوب من الطرفين وجواز تركهما جميعا والوقوع في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم على نحو الإجمال والترديد. والمفروض أننا قد فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية في البحث السابق، المخالفة القطعية لا تجوز، هذا أصبح مسلما، والكلام بعد الفراغ عنه هو في وجوب الموافقة القطعية. مخالفة القطعية بترك الطرفين لا تجوز، لكن منع المخالفة القطعية يبقى أو يتحقق بنحوين، الأول بأن نقول يجوز فعل واحد وترك واحد، الثاني أن نقول يجب فعل الطرفين، في الحالتين لم تخالف مخالفة قطعية بترك الطرفين، فالمخالفة القطعية حرام. وإنما الحديث الآن عن أنه هل يقتصر فقط على مجرد دفع المخالفة القطعية التي تتحقق، الذي يتحقق هذا الدفع بفعل واحد حذرا من ترك الاثنين والوقوع في المخالفة، أم لابد من الموافقة القطعية وفعل الطرفين يعني الاحتياط؟ من هنا أي لما كانت أدلة البراءة لا تصلح لشمول أطراف العلم الإجمالي لما ذكرنا من أن شمول الطرفين مخالفة قطعية، شمول أحدهما ترجيح بلا مرجح، من هنا كان لابد من حمل أخبار البراءة على الشبهة البدوية وإخراج مواد العلم الإجمالي عنها رأسا. إذن ليس من جهة أدلة البراءة مانع عن تنجيز العلم الإجمالي في محل الكلام، والمفروض أنه ليس من جهة غيرها أيضا مانع، لأنه قلنا المانع المتصور شرعا هنا نقلا هو دعوى شمول أخبار البراءة للأطراف ولا شيء آخر. فإذا أبطلنا هذا فلا شيء آخر يدل على الترخيص في الأطراف ومنع تأثير العلم الإجمالي، بل قد نقول ليس فقط أخبار البراءة لا تشمل أطراف العلم الإجمالي وليس من جهتها مانع، بل هناك أخبار أخرى تشمل المقام تدل على الاحتياط وتدعم فكرة تأثير وتنجيز العلم الإجمالي للتكليف، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تقدمت معنا في بعض المباحث، والواردة في الصيد اشترك في قتله محرمان، ووقع السؤال فيه عن أنه هل يجب عليهما جزاء واحد؟ نقول هذا قتل واحد لصيد واحد وفي جزاء واحد فيشتركان فيه، أم أنه يجب على كل منهما جزاء وكل منهما قاتل للصيد، ولو أن الصيد واحد كل منهما قاتل وعلى كل منهما جزاء. في الرواية عبد الرحمن اللي هو الراوي قل هذا سألني عنه بعض أصحابنا ولم يكن عندي فيه شيء، ما دريت ما أقول، ويسأل الإمام عليه السلام، فالإمام قال إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، تسألون فتعلمون فتعملون بما تعلمون. وطبعا بعد فرض كون المورد محل السؤال هو من الشبهة في الواجب مع العلم بأصل الوجوب، لأنه علمنا يعني علم الراوي علم السائل أصحاب الواقع بأصل وجوب جزاء صيد في قتل الصيد من قبل المحرمين، وتردد الواجب بين جزاء واحد مشترك وبين جزائين، واضح كيف؟ هذا من جملة صغريات مسألتنا، ودلت الرواية فيه على الاحتياط وليس فيه خصوصية، لا خصوصية له من باب المورد، بل في نص الرواية ما يدل على عدم خصوصية في الجواب، قال عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا أو فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم، تحتاطون إلى أن تسأل تعرف الحكم، إذا كان الحكم على طبق الاحتياط تبقى تعمل هكذا، إذا كان على طبق غيره تستطيع من الآن فصاعدا أن تعمل حسب ما علمت من الجواب. إذن هذه الرواية تدلنا على لزوم الاحتياط والموافقة القطعية فيما نحن فيه، وأيضا غيرها من أخبار الاحتياط يمكن أن يتمسك به للمقام. بس إما الكل أو على الأقل بعض منها، لكن لن تعدم من أخبار الاحتياط خبرا أو أخبارا أخرى غير هذا تتمسك بها لشمول ما نحن فيه. فإن قلت مرجع هذا الاستدلال منكم هو إلى كون العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الحكم المعلوم ووجوب الإطاعة والموافقة القطعية، لأنكم بحسب الفرض بنيتم الاستدلال على وجود المقتضي وفقد المانع. المقتضي موجود، علمنا بالتكليف، والتكليف لا يختص بالجاهل، بالعالم يشمل الجاهل، علمنا به إجمالا، يعني عندنا جهل تفصيلي، لكن التكليف لا يختص بالعالم ويشمل الجاهل التفصيلي. والمانع مفقود، لأن المانع إما عقلي وإما شرعي وكلاهما مفقود، أجبنا عنهما. فأنت تريد بالنهاية أن تقول إن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الحكم، تماما كالعلم التفصيلي في التنجيز. كيف إذا علمت تفصيلا بالتكليف يتنجز ويجب إطاعته، إذا علمت به إجمالا يتنجز ويجب إطاعته. الفرق أن الإطاعة في التفصيلي بفعل الواحد المعلوم تفصيلا، الإطاعة في الإجمالي بفعل المحتملين ليتيقن بالإطاعة. هكذا مرجع دليلكم أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالتفصيلي، وحينئذ يرد عليه أنه لو كان علة تامة لما جاز أن يأذن الشارع ويجوز ترك الجمع والاحتياط، ولو في بعض الموارد إذا كان علم إجمالي كالتفصيل ينجز فيوجب الاحتياط والموافقة القطعية، فمعناه أن لا يجوز من الشارع أن يأذن ولو في بعض الموارد في المخالفة الاحتمالية، يعني وترك الجمع والاحتياط. لماذا لا لم يجوز مثل هذا؟ أقول لأن القضية العقلية لا تقبل التخصيص. دليلكم عقلي، المقتضي موجود، الأدلة التي دلت على هذا التكليف لا تختص بالعالم، هذا ليس استدلالا لفظيا، هذا من جهة لزوم الدور، دليل عقلي. المقتضي موجود، المانع مفقود كما بينا. إذن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالتفصيل، وهذه قضية عقلية، ولا تقبل القضية العقلية التخصيص. واضح؟ لا يجوز أن تقول لا يجوز اجتماع النقيضين إلا مثلا وجود زيد وعدمه، هذان النقيضان يجوز أن يجتمعا، ولا يمكن هذا. الحكم العقلي لا يقبل التخصيص. الحكم العقلي حكم على الموضوع، والموضوع نسبته إلى الحكم كنسبة العلة إليه. فعندما يدرك العقل موضوع الحكم يحكم حكما عاما على كل أفراد هذا الموضوع، لأن العلة موجودة في الكل. فإخراج بعض يا معناه وجود العلة وعدم وجود المعلول، تقول هذان نقيضان والنقيضان لا يجتمعان بملاك كذا، ولذا قلنا لا يجتمعان في بقية الموارد، لكن هنا مع أن العلة والملاك موجود تقول يجتمعان، لا يمكن هكذا. تقول كيف جاز في الشرع؟ في الشرع أيضا لا يجوز التخصيص، دير بالك. التخصيص الواقع في الشرع لا يجوز، بمعنى الشرع مش يحكم بحكم بناء على الملاك والمصلحة، إذا كان هذا هو الملاك فكيف استثنيت هنا والملاك موجود؟ لابد تقول صحيح ملاك، لكن ربما يوجد مانع هناك مثلا. وإذا كان المانع، إذا كان ذاك مانعا، فمعناه أن الملاك ليس هذا، مجموع هذا مع عدم ذاك، هذا خلف الفرض. إما تقول الملاك هو هذا وهو الموجود في بقية الموارد، أو تقول الملاك هو هذا مع عدم ذاك، فقل هو هذا مع عدم ذاك. إذا هذا مع عدم ذاك فما في تخصيص، هذا مع عدم ذاك متحقق في بقية الموارد، هنا غير متحقق فما خصصنا. واضح؟ ما خصصنا، لا يمكن تخصيص إلا بحسب ظاهر الدليل. في الدليل يطلق المولى الخطاب فيقول أكرم العلماء، لكن لما كان مثلا ملاكه في الواقع ليس العلم، بل العلم مع العدالة، وهذا غير موجود في الفاسق، يجي يقول لك لا تكرم الفساق، صير تخصيص ظاهري، وإلا في الواقع ما في تخصيص. الملاك هناك فثبت الحكم، أما هنا فلا ملاك فلم يثبت الحكم، كله تخصص. خروج موضوع، موضوع الحكم العالم العادل ثبت هناك، هذا ليس بعالم عادل، خرج تخصصا ولم يثبت فيه الحكم. فالتفت جيدا، إذن القضية العقلية لا تقبل التخصيص، وهذه القضية عقلية فلا تقبل التخصيص، فكل مورد فيه علم إجمالي يجب أن يكون الحكم فيه وجوب الاحتياط والموافقة القطعية. كيف أن كل مورد فيه علم تفصيلي يجب أن يكون الحكم فيه عقلا وجوب الموافقة لهذا الحكم؟ كذلك الإجمالي بعدما قلنا إنه كالتفصيلي، فما بال الشارع في بعض الموارد أذن بالمخالفة الاحتمالية، أذن بالمخالفة الاحتمالية، يعني خالف هذه القضية العقلية. هو لا يمكن أن الشارع يخالف القضية العقلية ويخصص حكما عقليا غير قابل للتخصيص، فيكشف إذنه هذا عن أن العلم الإجمالي في الحقيقة ليس كالتفصيلي، ليس حلة تامة، ليس كالتفصيلي. إذن فلا يبقى من جهة العلم الإجمالي ما يقتضي التنجيس ووجوب الموافقة، لأنه بطل. وين بالله أذن الشارع في المخالفة الاحتمالية ليدلك ويكشف لك عن أن العلم الإجمالي ليس علة تامة، وإلا لازم التخصيص في القضية العقلية؟ نقول في مثل مثلا من سافر ولم يدري أن سفره يبلغ المسافة أو لا، هذا ماذا قال الشارع فيه كما تكلمنا سابقا في أوائل المسألة؟ قلنا يستصحب عدم تحقق مسافة ويصلي تماما، مع أن صلاة التمام تحتمل الموافقة للواقع وتحتمل المخالفة، فقد أذن بارتكاب واحد، بفعل واحد من الطرفين وترك الآخر، يعني ترك الموافقة التامة، الاحتياط والاكتفاء بمخالفة احتمالية. هذا يدل على أن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة، ولا لما جاز مثل هذا، لأنه يؤول إلى التخصيص في حكم العقل. وأيضا في موارد تعارض الخبرين، في موارد تعارض الخبرين، ألم يقل الشارع تخير أحدهما ولو مع التكافؤ؟ وهناك قول بالتخيير ابتداء حتى مع التفاضل. صاحب الكفاية يقول به وينسب إلى الكليني، يظهر من دباجة الكافي. هناك أيضا قال الشارع ما علمك، ها لما يجينا خطابين دليل يقول أكرم العلماء، دليل يقول لا تكرم الفساق، ويتعارضان في العالم الفاسق. هذا شو يكرم مثل العلماء أو لا يكرم كالفساق؟ عندما يقول الدليل تخير، وبأنت بحسب الفرد بحسب المعطى الموجود العالم الفاسق لا يخلو، إما أن حكمه الإكرام أو حكمه عدم الإكرام، لأنه إما داخل في أكرم العلماء إما داخل في لا تكرم الفساق. فعلمت أن له أحد تكليفين، هذا لأنه من قبيل التعارض بالنفي والإثبات، أكرم ولا تكرم لا ينفع إلا أن نصوره هكذا، أكرم ولا تكرم بحمل لا تكرم على النهي والتحريم، إما يجب إما يحرم. هنا أيضا لا ينفع يجب أو يحرم، كيف أحتاط؟ لا يمكن فيه الاحتياط. فلنقل مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة، يعني ما يشبه مسألتنا، عملان وتكرار. هذا إما أن الوظيفة والخطاب خطاب صلي الجمعة، إما أن الوظيفة خطاب صلي الظهر، ولا يخرج عنهما ولا بد من صلاة في هذا الوقت بالضرورة والإجماع. لكن هذه الصلاة محصورة بين هذه وتلك أيضا باليقين، عندنا يقين أيضا يشبه الضرورة، ضرورة لتقول والإجماع اللي يقول لابد من صلاة، هنا هو نفسه يقول هذه الصلاة ليست شيئا ثالثا غير الجمعة أو الظهر. واضح؟ فمع أنك علمت كل هذا يقول لك تخير بين الدليلين، مثلا دليل الجمعة دليل الظهر إذا صورناهما متعارضين كما يفترض، ولو تعارضا بالعرض بالأصل، إذا قال دليل صلي الظهر ودليل قال صلي الجمعة نقول لا مانع صلي الصلاتين لا تنافي، لكن لما علم أنه ليس إلا صلاة واحدة وقع التعارض بالعرض بسبب هذا العلم الإجمالي. لكن تعارض آخر الأمر، الشارع مثلا قال تخير، وقال تخير يعني ماذا؟ يعني لك ألا تحتاط ولا توافق التكليف المعلوم بالإجمال موافقة قطعية، ترتكب تأتي بأحدهما وتكتفي بهذه الموافقة الاحتمالية الحاصلة من جهة إتيان أحدهما. لأنه إذا صليت الظهر فقط مثلا، فالظهر يحتمل موافقته للوظيفة الواقعية، ويحتمل أن الوظيفة هي الجمعة والظهر مخالفة لها، فالموافقة احتمالية فقط. هذا مورد آخر، ليس هذان الموردان ذكرهما من باب الحصر، لكن من باب التنويع بين قسمين. الأول يأذن لك بفعل بعض واحد مثلا بعض الأطراف معينا، وهو ما يعينه الاستصحاب اللي هو نفس الحالة السابقة، ما يساوي الحالة السابقة. الثاني يأذن لك في واحد غير معين مخيرا، هذا أو ذا، هذان نوعان أذن فيهما بعمل البعض وترك البعض الآخر وترك الاحتياط والموافقة القطعية. هذه أمثلة تدلك على أن العلم الإجمالي ليس كالتفصيلي. بناء عليك لم يعد عندك من جهة العلم الإجمالي ما يقتضي التنجيز هنا، لأن أسقطناه عن العلية بدلالة هذه الترخيصات من الشارع في بعض الموارد. والمفروض أنه ليس عندك دليل آخر غير العلم الإجمالي يقتضي التنجيز هنا، مع عدم دليل آخر يقتضي التنجيز ووجوب الإطاعة وبطلان دليل العلم الإجمالي تجري أدلة البراءة في الطرفين، وكان مؤداها عدم وجوب الجامع بينهما. تقول هذا مثلا وجوبه غير معلوم فهو مرفوع، طب هذا الآخر وجوبه غير معلوم فهو مرفوع، بلا إشكال الآن استفدنا جواز ترك الجامع والاحتياط، وذلك بترك واحد على الأقل. فمؤدى هذه البراءة هنا على الأقل هو ترك واحد الذي به ترك الجامع والاحتياط، والاحتياط والجامع لا بيان عليه إذا أردت التمسك بالبراءة العقلية، فيقبح العقاب عليه أيضا. نعم التمسك بدليل البراءة العقلي أو النقلي في كل طرف بحيث تقول لا هذا آتي به ولا ذاك لأنه مما لا يعلمون، أو هذا لا بيان عليه فيقبح العقاب عليه لو كان هو الحرام على تركه لو كان هو الواجب واقعا، وذاك لا بيان على وجوبه فيقبح العقاب على تركه لو كان هو الواجب واقعا فأتركهما جميعا، هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية. ونحن نسلم أن ترك الكل ومخالفة التكليف قطعيا معصية محرمة عند العقلاء. إذن صحيح ليس هنا ما يقتضي وجوب فعلهما أي الجامع والاحتياط، لكن هنا ما يدل على حرمة تركهما جميعا لأن مخالفة قطعية ومعصية عند العقلاء، فيؤتى بواحد منهما إذن فتحرم المخالفة القطعية بهذا البيان، إلا أن حرمة المخالفة القطعية لا تستلزم وجوب الموافقة القطعية كما هو واضح. حرمة المخالفة القطعية تعني حرمة العصيان بتركهما، لكن وجوب الموافقة القطعية يعني وجوب الإطاعة بفعلهما، وبينهما رتبة، لا أعصي بتركهما ولكني لا أطيع بفعلهما بل أكتفي بفعل واحد، أكون لا عصيت بترك الاثنين ولا أطعت بفعل الاثنين، هذه واسطة بينهما. فمجرد وجوب حرمة المخالفة القطعية لا يستلزم ولا يدل على وجوب الموافقة القطعية لجواز أن تحرم المخالفة القطعية بمعنى الاكتفاء بفعل واحد وترك الآخر، لا بمعنى وجوب فعل الطرفين. هذا هو الإشكال، تريد محصله دليلكم يرجع إلى علية العلم الإجمالي التامة ولا علية تامة له بشهادة أن الشارع أذن بمخالفته ولو في بعض أطرافه مخالفة احتمالية في بعض الموارد، وهذا يكشف عما نقول، إذ لو كان علة تامة لما جاز هذا، وإلا رجع إلى التخصيص في القضية العقلية وهو غير جائز. فيبطل كون العلم الإجمالي علك التفصيلي للتنجيز، وليس عندكم علة أخرى تنجز فتجري البراءة، ويجوز من حيث البراءة مبدئيا ترك كلا الطرفين، لكن ترك الاثنين مخالفة قطعية ومعصية فنرفع اليد عنه، فيبقى الجائز فعل واحد وترك واحد. هذا هو الإشكال. عندنا قراءة نريد أن نقرأ، ما أدري نقرأ أو نكمل، إذا هكذا أكملنا ربما غدا لا يكون عندنا إلا قراءة محض، والدرس بقراءة محض لا يفيد. نقول من يعيننا إن وقفنا؟ أما المانع فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا. أما العقل فلأن حكمه بالعذر، تقول الجاهل مانع الجاهل معذور، عبر ما شئت. إن كان بهذا النحو يعني من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع، الجاهل لا يستطيع أن يأتي بالواقع حتى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به، لا يتيسر منك ولا يتحقق فعل المأمور به وأنت جاهل، واضح؟ إذا لم تعرف الصلاة الواجبة الظهر العصر لا يتحقق منك المأمور به. سهنا ليس بصحيح، لكن إذا لم تعرف أنه لما قال ائتني بشيء ما المقصود بهذا الشيء، وطبعا ليس في مقام البيان وانعقاد إطلاق بل في مقام الإجمال، إذا لم تعرف ما المقصود فكيف تأتي بالشيء المطلوب؟ نظير هذا يرجع إلى شرط من شرائط وجود المأمور به، وبالتالي يرجع إلى شرط قدرتك على فعل المأمور به، ويكون من شروط تنجيز التكليف لا شروط صحة أصل الخطاب والتكليف، مثل القدرة على ما فرقنا. يقول فلا استقلال للعقل بذلك بالعذر بمانعية الجهل بهذا النحو، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة. ليش الاستقلال بذلك؟ لأنه يمكن الإتيان بالمكلف به بواسطة الاحتياط وليس علم التفصيل به شرطا في وجوده في الخارج حتى في العبادة، ولا يفوت بهذا الاحتياط إلا قصد التعيين، لكنه غير ضار لأنه غير معتبر. كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة، المجمل مرة يكون مثل ائتني بشيء، فهذا لا يمكن فيه التكليف، ما أعرف ما هو الشيء، والتكليف به تكليف بما لا يطاق، تكليف بامتثال الشيء الذي لا أعرف ما هو تكليف بما لا يطاق، لا أستطيع أن أتيك بما لا أعرف ما تريده، ها؟ بشيء تريده لا أعرف ما هو. لكن مرة أخرى لا يمكن الاحتياط، كما في مثل صلي إما الظهر أو الجمعة، صلي إما القصر أو التمام، يمكن التكليف هنا حتى لو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تقول الوسطى لعلها الظهر لعلها العصر، يقول نعم يمكن الامتثال وحافظ على الظهر وعلى العصر، ها؟ فلا مانع في مثله، كما اعترف به بالتكليف بالمجمل غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه، كما سيأتي فيما نحن فيه قالوا براءة. والإجمال هنا في الخطابين، تردد بين خطابين. في مورد آخر من قبيل إجمال الخطاب الواحد مثل خطاب حافظوا على الصلاة، قالوا هناك يجوز وقالوا بالاحتياط يعني هم قالوا بالاحتياط فعلم أنهم يقولون يجوز، وأن هذا الجهل وهذا الإجمال غير مانع من التكليف، وإلا ما قالوا يجب الاحتياط، فعلم أنه يجيزونه في الجملة في مثل ذلك، وهذا يصير سببا للقول. ما فرق ذاك عما نحن فيه؟ في كليهما يمكن الاحتياط، فلماذا صار الجهل مانعا هنا وقلتم بجريان البراءة؟ ها؟ وإن كان حكم العقل بالعذر ومانعية الجهل من جهة كونه أي الجاهل غير قابل لتوجه التكليف إليه، أي هو شرط في أصل صحة الخطاب، فهو أشد منعا من الأول، وإلا لجاز إهمال المعلوم بالإجمال الرأسان بالمخالفة القطعية. أصلا ما في خطاب حتى أراعي المخالفة القطعية لأجله، فلا وجه الالتزام حرمة المخالفة القطعية حينئذ، ولا قبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات الواقعية كما هو المشهور. عقابه هو المشهور معروف، لقبح العقاب على خلاف المشهور. ليش؟ لأنه عقابه عند هؤلاء فرع توجيه التكليف إليه، شمول التكليف التحريم والوجوب له، فلما قصر صح عقابه عليه. أما أنت إذ تقول الجهل مانع عن توجيه التكليف والعلم شرط في التوجيه، هو مضافا إلى أنه يعني تقيد أصل الحكم بالعلم وفيه الدور وفيه التصويب، مضافا إلى هذا فيه أن لازمه أن لا يعاقب المقصر، أصل غير مقصر يصير لما في حكم في مورد الجاهل حتى يتصور تقصيره بالنسبة إليه واستحقاقه للعقاب على هذا التقصير، يقبع عقاب الجاهل المقصر. ودعوة يريد في هذه الدعوة أن يقول هناك تكليف حال الجهل وتكليف بقيد الجهل وبوصف الجهل. تكليف حال الجهل برفع الجهل، فإذا رفعت وصرت عالما تأتي بالمكلف به. تكليف بوصف الجهل أنه مع كونك جاهلا لا يرتفع جهلك، تقول ائتي به، وكيف أتي به وأنا جاهل؟ ما ذكرته من النقد ولا لزم قبح تكليف، قبح معاقبة القاصر، هو من قبيل الأول، لأن القاصر ماذا يقال؟ المقصر ماذا يقال له؟ لا يقال أيها الجاهل، هو من قبيل الثاني، من قبيل الثاني. الأول من قبيل تكليف الجنب بالصلاة، عندما يقال للجنب صلي، إذا استيقظ شخصان في غرفة واحدة عند أذان الفجر يقال لهما جميعا قوما إلى الصلاة صليا، صحيح؟ لكن كيف يقال للجنب صلي؟ يعني قم وأنت جنب صلي، قم تطهر ارفع الجنابة ثم صلي. فالقاصر من المقصر من هذا القبيل، يقال له ارفع جهلك ثم صلي، وهذا ممكن، ثم اعمل بما علم، وهذا ممكن، لأن المفروض أنه مقصر، ومعنى مقصر وإذا كان مجتهد يعني ما نظر في الأدلة أو ما أعطاها حقها من النظر، فيمكن أن ينظر مرة أخرى فيصل ويرفع جهله. وإذا كان عامي وما رجع أصلا إلى فتوى المجتهد، قال ما أدري جلس هكذا، وبرجع إلى المجتهد أنت لا تدري. الرجال المجتهد هو يدري، يفتيك لعله يفتيك بالتكليف، فيمكن بالرجوع أن يرتفع جهله ويتعين الوظيفة عنده. واضح؟ الجاهل المقصر من هذا القبيل تكليفه حال الجهل بأن يرفع الجهل ويعتمل بما علم، وهذا ممكن. وما نحن فيه تكليف مع الجهل. ليش؟ لما نحن فيه استقرت الشبهة. يعني شو؟ يعني نظرنا في الأدلة ما طلع معنا غير هذا. لا، المفروض فقد النص، مفروض فقد النص. شبهة من جهة فقد النص، ما في نص، لا يمكن رفعه إلا بالرجوع إلى الشارع. إلى الشارع يعني لا إلى الأدلة التي بين أيدينا، بين أيدينا ما في، إلى الشارع نفسه، إلى النبي، إلى الإمام، إلى المعصوم صلوات الله عليهما. لكن الزمان لا زمان النبي ولا زمان إمام. النبي توفي إلى رحمة الله تعالى، والإمام من بعده غاب، فلا يمكن أن يرجع إلى أحد ويرفع هذا الجهل. فتكليفنا بقيد الجهل، لا يقاس ذاك بهذا. محل كلامنا تكليفه بقيد الجهل، محل النقد الذي نقاط تكليفه حال الجهل. فلا تقول يلزم كذا ويلزم كذا، لا لا يلزم، ولو لازم هناك لا يضر، هناك غير هنا. ها؟ يلزم قبحه؟ لا يلزم قبحه، لأن هناك تكليف حال الجهل ويمكن رفعه، أما هنا فغير. مثلا إذا قلت هكذا، قال المصنف في الجواب: هذا رجوع منك إلى ما تقدم من دعوى كون العلم وعدم الجهل من شروط وجود المأمور به. لأنه كيف يكون تكليف المقصر يرحمكم الله، كيف يكون تكليف المقصر من قبيل التكليف حال الجهل؟ عندما تفرضه كالجنب يقال له تطهر ثم صلي، وللجاهل يقال تعلم وارفع جهلك ثم اعمل. وإذا فرضته هكذا رجعت إلى كون أصل التكليف ممكن التوجيه، لكن وأنت جنب لا تستطيع أن تأتي بالمكلف به، لا يتيسر منك صلاة. وهكذا في الجاهل، وأنت جاهل لا تستطيع أن تأتي بالمأمور به، لابد أن تتعلم. رجع إلى كون الجاهل مانعا بهذا المعنى وعدمه، أي العلم تفصيلا شرطا بمعنى الشرط في وجود المأمور به. إذا أرجعت الجهل إلى هذا هنا، وهذا هو الدعوة الأولى، المانع بالنحو الأول اللي أبطلناه. واضح؟ لا معنى لأن تقول لي مرة أخرى إن الجهل في المقصر من هذا الباب، هذا أبطلناه، لا يكون من هذا الباب. قال: ودعوى أن مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة، لا التكليف بإتيانه مع وصف الجهل. فلا تنافي بين كون الجهل مانعا، الجهل نفسه مانع، لكن هناك تكليف في حال الجهل، مانع ما دمت جاهلا،
تكليف في حال جهل بمعنى ارفع جهلك وأزل المانع لا تنافي، وإنما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل، لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم. في مثل هذا يمكن ولا يمكن؟ ارفع جهلك غير مقدور. كلامنا في هذا، والجاهل مقصر من ذاك القبيل، فلا يقاس هذا بذاك. يقول مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدم. إذا قلت الجاهل المقصر من ذاك القبيل، يعني الأول أبطلناه، كيف من ذاك القبيل؟ جاهل مقصر من هذا القبيل، من دعوة كون عدم الجاهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة، وقد تقدم بطلانها، والحمد لله رب العالمين.